يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله تعالى إلى الناس كافة تبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أوجه أسئلة إلى من حضر درسنا في الليلة الماضية ليتذكر ما حصل في تلك الليلة. ذكرنا أنه لا بد لكل عبادة من شرطين أساسيين، فما هما؟ تفضل. الإخلاص لمن؟ الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بارك الله فيه. فما هو دليل اشتراط الإخلاص؟ أن تكون عبادة خالصة لله. تفضل. قوله تعالى، أحسنت، بارك الله فيك. وما هو الدليل من السنة على أن الإخلاص شرط، وأنه إذا فقد الإخلاص فالعبادة باطلة مردودة؟ تفضل. غير هذا، هذه في الهجرة نبي عموما. تفضل. أحسنت، تمام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه، وهو الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وما هو الدليل على أن العبادة لا تصح إلا بموافقة الشريعة؟ تفضل. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وقال تعالى منكرا على متبعي غير الرسل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن السنة، الدليل من السنة على أن العمل الذي لا يوفق الشريعة لا يقبل. تفضل. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من البدعة في خطبة يوم الجمعة، فيقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور إيش؟ محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من البدع. ذكرنا أنه لا تكون العبادة لا يكون العمل مطابقا للشريعة إلا إذا تضمن أمورا ستة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إيش هون؟ ليش لا يصير؟ لا يعرف؟ طيب فضل واحد فقط ناسي واحد. هات الذي تذكر. نعم 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 وسببها بارك الله فيك. هذه لا يمكن أن يكون العمل على الشريعة إلا إذا وافق الشريعة في الأمور الستة. في سببها امشوا جنسها قدرها كيفيتها زمانها مكانها. بارك الله فيك. الحمد لله النجاح 95% وفي كفاية. أما درسنا الليلة فأقول استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة المغرب حيث قرأ من أي آية؟ يلا قم حرك رجليك. أحسن بارك الله فيك. وإذ قال إبراهيم يعني أذكر يا محمد. وهذه العبارة كثيرة في القرآن. إذ قال إذ كذا إذ كذا. يقول المعربون إن إذ هنا ظرف زمان أو إنها مفعول به لفعل محذوف التقدير. أذكر إذ كان كذا وكذا يعني واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم. وإبراهيم هو الذي بنى هذا البيت هو وإسماعيل. وإسماعيل هو أبو العرب لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ولدان أحدهما إسماعيل والثاني إسحاق. وبكره إسماعيل وهو الذي أمره الله بذبحه. أما إسحاق فهو أبو بني إسرائيل. يقول عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا اسم إشارة والمشار إليه البلد. فأي بلد هو؟ أي بلد؟ مكة. رب اجعل هذا البلد آمنا. وقد استجاب الله دعوته فقال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذا البلد آمن حتى الأموال آمنة فيه حتى الأشجار آمنة فيه حتى الطيور والضبا آمنة فيه حتى النفوس آمنة فيه. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تقلع الأشجار في مكة إلا ما غرسه الآدمي؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يحش الحشيش الزرع النابت من المطر في مكة؟ أجيبوا بلى. هكذا قرره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تقطع فيها شجرة ولا يحش فيها ورقة لأن كل شيء فيها آمن. ألم تعلم أن الله عز وجل في كتابه نهى أن يصاد فيها؟ بلى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرر ذلك حين فتح مكة وأعلن أنه لا ينفر صيدها. ومعنى لا ينفر الآخر ثم إيش معناه؟ إيش اللي قلت أنا؟ أي طيب بارك الله فيك. لا ينفر صيدها يعني لا يطرد. إذا وجدت حمامة مستقرة في الأرض لا تنفرها. إذا رأيتها على الفرجة في البيت أو على شرفات البيت لا تطردها، لا تطردها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. إذا وجدتها أتقتلها أو لا تقتلها؟ أجيبوا جماعة، لا تقتلها. ولهذا قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تصيدوا، إشارة إلى أن المحرم إذا صاد صيدا في الحرم فهو ميت مقتول، ميت لا يحل. ولهذا لو قتلت حمامة في الحرم، يعني في كل حدود الحرم، لو قتلتها لكانت ميتة لا تحل لك ولا لغيرك، لأن الله سمى ذبح الصيد إيش سماه؟ قتلا، والمقتول حرام. طيب نأتي إلى الجراد. الآن نحن في طريقنا إلى المسجد نرى الجراد، أليس كذلك؟ هل يجوز أن ننفر الجرادة؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. الأخ قم، أتعرف الجراد؟ تعرفه؟ هل يجوز أن تطرد الجرادة؟ لا يجوز، استمع، لأنها من الصيد. لكن لو فرض أن الإنسان يمشي في طريقه ووطئ عليها وماتت بدون قصد، أعليه حرج؟ لا، ليس عليه حرج، إنما الحرج على من تعمد. كذلك لو أن السيارة تمشي في الطريق واصطدمت بها حمامة وماتت، هل على سائق السيارة شيء؟ لا، لأن الله قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. الأموال آمنة أو غير آمنة؟ نحن الآن ذكرنا الأشجار آمنة، الصيود إيش؟ الأموال آمنة. أمن الأموال في مكة ليس كأمن الأموال في البلاد الأخرى. في البلاد الأخرى لو وجدت شيئا ضائعا في السوق، لقطة، اللقطة هي المال الضائع، وجدت في السوق صرة دراهم في غير مكة، ألك أن تأخذها أو لا؟ نعم لك أن تأخذها، لكن تعرفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، حتى لو كانت تبلغ مليون ريال. إذا وجدتها في أي بلاد الله فخذها، ثم عرفها كم سنة، إن جاء صاحبها وإلا فهي لك. في مكة لا، ما تأخذها في مكة، لا تأخذها إلا لمنشد. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، والمعنى إلا لإنسان يأخذها وينشد عليها مدى الدهر، يطلب صاحبها، حتى لو مات يكتب في وصيته هذه لقطة وجدتها في الحرم أنشدوا عنها. أنتم معي يا جماعة؟ لماذا؟ لأن اللقطة إذا تركتها أنا وتركها الثاني والثالث والرابع بقيت في مكانها حتى إيش؟ حتى يجدها صاحبها، حتى يجدها صاحبها. ولهذا لو فرض الآن في وقتنا هذا، لو فرض أن الإنسان لو تركها جاء لص أو شبهه وأخذها وتملكها ولم ينشد ولم يعرفها، هل لي أن أخذها؟ حينئذ أخذها، لأني لو تركتها إيش؟ لضاعت على صاحبها. أنا أخذها وأعطيها المسؤولين عن المفقودات وهم والحمد لله موجودون، موجودون في الركن الشرقي من المسجد الآن. خذها وأعطها الذين وكلوا في المفقودات. المهم يا أخواني أن هذا البلد آمن، آمن في الأشجار، في الصيود، في الأموال، في الإنسان، في الإنسان آمن أشد وأشد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لأحد أن يسفك بها دما، لا يحل لأحد أن يسفك بها دما. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أورد على نفسه فقال: وإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. تعرفون القتال الحاصل من الرسول؟ الله المستعان. مسلمون ما تعرفون هذا الحدث العظيم؟ فتح مكة يا أخوان، فتح مكة كان في السنة الثامنة. دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة بالسلاح، لكن كيف يستحلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بلد الله الأمين؟ بأمر الله، بأمر الله أذن الله لرسوله أن يدخلها بالسلاح ويفتحها عنوة، لكنه بأمر الله. والله تعالى إذا أمر بشيء فأمره مطاع وتنفيذه عبادة. ألم تعلموا أيها المسلمون أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم؟ أجيبوا: بلى. كلمة نعم غلط، بلى. طيب، والسجود لغير الله شرك، لكن لما كان السجود لغير الله بأمر الله صار عبادة، وصار الاستكبار عنه كفرا. إبليس لما أبى إصرار صار كافرا، صار كافرا. ألم تعلموا أيها الإخوة أن قتل النفس المحرمة حرام؟ بلى، لا سيما الأقارب. ألم تعلموا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ابنه؟ بلى، نفذه ما نفذ، نفذ، حتى أنه أتى بابنه وتله للجبين ولم يبق إلا أن يمر السكين على رقبته، فجاء الفرج من الله عز وجل ورفع الأمر. أقول أيها الإخوة إن الرسول عليه الصلاة والسلام استحل مكة عام الفتح بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. ولكن كيف أمر الله عز وجل نبيه أن يستحلها وهي البلد الأمين لأمر أهم، أهم من استحلال الدم، ألا وهو إقامة التوحيد وتطهيرها من الشرك؟ هو قاتل المشركين لأنهم مشركون، وأعلن عليه الصلاة والسلام، أعلن التوحيد حين فتحها فقال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذن فالقتال هنا أهو من مصلحة البلد الأمين أو من مفسدته؟ أجيبوا يا مسلمون، لماذا؟ لأنه طهر من الشرك، طهر من الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إنما أحلت لي ساعة من نهار. الله أكبر، ما أعظم هذا البلد. إنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي. خلاص انتهت الحل، انتهى. البلد هنا آمن بجميع أنواع الأمن، ولهذا يجب علينا نحن المسلمين أن يحترم بعضنا بعضا، فلا يؤذي بعضنا بعضا، حتى في الزحام لا تؤذي أحدا. حاول أن تمشي وتسير كما يسير بك الناس، اجعل نفسك بين هذه الأمم المتزاحمة كأنك شاة عند بيد جزار. احرص على أن لا تزاحم فتؤذي، لأنك ربما تؤذي أحدا ويكون عليك الوبال. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لكلمة يروى، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك رجل قوي فلا تزاحم، يعني لا تزاحم على الحجر الأسود، إن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. قلت لكم يروى، لماذا؟ لأن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكنه مطابق لروح الشريعة، إذ أن الشريعة الإسلامية لا تريد من أهلها أن يؤذي بعضهم بعضا. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أصحابه في ليلة من الليالي يقرؤون في الصلاة ويجهرون، فقال لهم: كلكم يناجي ربه، كلكم يناجي ربه. كيف يناجي ربه؟ لا، يخاطب محاورة، وسأشرحها لكم إن شاء الله. كلكم يناجي ربه: فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، لأن الأصوات إذا انتشرت شوش بعضهم على بعض. الشاهد من هذا قال: فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. أعود لأقول لكم ما معنى يناجي ربه. قلنا يناجيه يعني يحاور الله المستعان. أنت تحاور الله؟ نعم، اسمع للحديث الصحيح. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال، وهنا أقف، ماذا تسمون هذا الحديث؟ ها؟ إيش هو؟ حديثا قدسيا، أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حامدا عبدي، إذن جواب. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. كيف نصفين؟ إياك نعبد عبادة الله، نستعين يعين الله، وهذا من مصلحتي. ولهذا قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اللهم لك الحمد. يا أخي تصور العظمة الصلاة، تصور عظمة الصلاة. أنت في الأرض والرب فوق السماء يسمع كلامك ويرد عليك الكلام، وأنت في غفلة. والله نحن في غفلة. هل منا أحد، وأنا أولكم في كل صلاة يشعر بأنه يناجي الله هذه المناجاة؟ أجب يا أخي، نعم الحق يقال، نغفل كثيرا ولا نشعر هذا الشعور، تجد القلب يذهب يمينا وشمالا في أشياء لا فائدة منها. أعود، قل يا أخي، إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله؟ إيش؟ حمدني عبدي، أحسنت، بارك الله فيك. وإذا قال الرحمن الرحيم قم، إيه قم يا أخي؟ من شروط الجواب القيام، انتبه. طيب قال إيش؟ مجدني عبدي؟ خطأ خطأ، اسرع. نعم قال أثنى علي عبدي، بارك الله فيك. تمام. وإذا قال مالك يوم الدين، نعم واحد غير، قال مجدني عبدي. طيب مجدني يعني عظمني. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، ها؟ هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، بارك الله فيه. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، نعم تفضل.
قال هذا لعبدي ولعبدي نصفين.
الحمد لله، تمام، بارك الله فيه. أقول يا أخواني، لا يؤذي أحدنا الآخر في هذا الموسم العظيم، جئنا للمودة، جئنا للمحبة، جئنا للإلفة، جئنا للتعلم، يتعلم بعضنا من بعض في أخلاقه وآدابه وعباداته، جئنا ليعرف بعضنا بعضا أو ليعرف بعضنا بعضا مشاكله في حياته الخاصة أو في مجتمعه، أليس كذلك؟ هذا هو الواجب، يعني وإن كان الواقع قد يكون مخالفا لهذا، لكن هذا هو الواجب، ليشهدوا منافع لهم في القرآن الكريم، ليشهدوا منافع لهم. أين نحن من هذه الروح العظيمة؟ أين التآلف؟ أين التواد؟ أين التحاب؟ أين دراسة الأحوال؟ والله نحن مقصرون، لكننا نستغفر الله ونتوب إليه. اجعلها فرصة يا أخي، إذا رأيت رجلا من المسلمين وتوسمت فيه الخير وأنه من أهل العلم فاستمسك به، استفد منه أو أفده. المؤمن للمؤمن كإيش؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا، حتى ترجع من الحج وأنت مستفيد عبادة لله وعلما بأحوال عباد الله ومحاولة للإصلاح. أعود إلى الكلام على ما سمعناه من قراءة الإمام. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي باعد بيني وبين الأصنام. وبني من بنوه؟ إسماعيل وإسحاق، ومنه تفرعت الناس. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولهذا يقال آباء البشر ثلاثة: آدم ونوح وإبراهيم. ملة أبيكم، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن الله قال له: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إيش؟ ألا تشركي بي شيئا. فهيأ الله له مكان البيت ليكون ذلك مبنيا على التوحيد، ألا تشرك بي شيئا. وهنا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا بني إبراهيم، يا بني إسماعيل، يا بني آدم، اسمعوا، إبراهيم الخليل سيد الحنفاء، إمام الحنفاء، محمد سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل على الإطلاق، أفضل بني آدم على الإطلاق. إبراهيم قال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا يدل على أن إبراهيم مفتقر إلى الله تعالى في تحقيق التوحيد. إبراهيم مفتقر إلى الله في إيش؟ في تحقيق التوحيد. هو يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى أن يختل توحيده، فيسأل الله أن يباعده وبنيه عن عبادة الأصنام. الله أكبر، فتش قلبك يا أخي. كثير منا يرى أنه الموحد المخلص وأنه لن يفتن في مخالفة التوحيد، ويقول أنا موحد أنا مخلص أنا. لكن قال بعض السلف كلمة ينبغي أن نجعلها على بالنا، قال لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. كلمة لها وزنها، لا يأمن النفاق إلا منافق، كمجاهدتها على الإخلاص. الله أكبر، كمجاهدتها على الإخلاص. الإنسان ربما يحسن العبادة ظاهرا، يعني ربما يقوم بالصلاة خاشع ظاهرا متخشعا، يتم الركوع والسجود والقيام والقعود، لكن الإخلاص صعب. الإخلاص صعب. لو تحب من الناس أن يروك تصلي ليقولوا فلان يصلي لصرت إيش؟ مرائيا. والرياء شرك، الرياء شرك. لو ذهبت تقلب في الصحف والجرائد، هل جرى لي ذكر؟ هل ذكروني؟ هل رفعوني؟ إيش يكون هذا؟ رياء، نوع من الشرك. إذن الشرك خفي، يجب أن نخافه كما خافه من هو أفضل منا بكثير. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، يعني الأمر بمشيئتك ومشيئة الله، الأمر بمشيئتك وإيه ومشيئة الله. هل سكت الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ أبدا، أنكر عليه وقال له أجعلتني لله ندا، يعني ساويتني بالله، أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. ولهذا يحرم على الإنسان أن يقول لولا الله وفلان لحصل كذا وكذا، أو ما شاء الله وشاء فلان يحصل كذا وكذا، هذا حرام. لأن الله قال في القرآن الكريم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أخي الأمر بيد من؟ بيد الله. من يدبر الأمر؟ هو الله عز وجل. من يخلق؟ هو الله. المسلمون مجمعون على كلمة يقولون ما شاء الله إيش كان، وما لم يشاء لم يكن، هذا متفق عليه بين المسلمين. فالمشيئة مشيئة الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على هذا الرجل كلمة ما شاء الله وشئت، مع أن الرجل لو سئل أتظن مشيئة محمد كمشيئة رب محمد لقال إيش لا، لكن أتت باللفظ ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. الشرك عظيم. طيب رجل أتى إلى قبر أنت معنا ولا وين رح سرحت. طيب رجل أتى إلى قبر يدعي أنه ولي لله عز وجل وجعل يقول يا سيدي أنا شاب أريد الزواج دبر لزوجي. يقول لمن؟ لصاحب القبر. ما تقولون في هذا؟ نعم نقول هذا سفيه في عقله ضال في دينه مشرك بربه. انتبه يا أخي إنسان ميت جماد نزعت منه الروح تيجي لأمه تقول أنا محتاج للزواج دبر لي زوجي. هذا سفه في العقل أليس كذلك؟ أي واحد تحدث بهذا يقول هذا سبحان الله مجنون هذا مجنون. يجي يسأل صاحب القبر يدبر له زوجه ما يصير هذا. هل هو مهتد في دينه ولا ضال؟ ضال في دينه مشرك بربه دعا مع الله إلها آخر. استمعوا يا إخواني استمعوا قول الله لا تأخذوا مني ولا من زيد ولا من عبيد استمعوا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هذا واحد وهم عن دعائهم غافلون. اثنين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أحد أضل من هذا؟ أجيبوا يا جماعة لا والله. تجي تدعو شخص لا يمكن أن يستجيب لك إلى يوم القيامة كما قال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من جاء الخبر هذا؟ من الله. ولهذا قال ولا ينبئك مثل خبير يعني نفسه جل وعلا. طيب إذن يا أخواني هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور الذين يزعمون أنهم أولياء يدعونهم ويستغيثون بهم سفهاء في عقولهم ضالون في دينهم مشركون في ربهم عز وجل. الواجب عليكم يا إخواني وعلى أهل العلم إذا رأوا مثل هؤلاء العوام أن ينصحوهم. وأنا ضامن بإذن الله أن كل عامي تنصحه برفق ولين وبيان فسوف يتبعه إلا من شاخ على ذلك يعني شاب عليه فهذا عوده صلب ربما لا يرجع. الكبار صعب رجوعه إلا بإذن الله عز وجل لكن الشباب رجوعهم سهل. ولهذا قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحكم الخلق قال للمقاتلين اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. الشيوخ يعني الكبار. وبعضكم بعض الناس باللغة العامية العجيبة يسمي الشايب عجوز يجعل وصف الأنثى للذكر. نعم وهذا غلط. الكبير السن يسمى شيخ. المهم قال اقتلوا شيوخ المشركين يعني كبارهم واستبقوا شرخهم يعني شبابهم. لماذا؟ لأن الشيخ يصعب أن يرجع عما كان عليه والشباب لين طري يرجع بسرعة بمجرد ما تقول له هذا غير صحيح ويدخل عقله يرجع وهذا شيء مجرد. ولهذا كان بعض الشباب المثقف الآن ينكر ما كان عليه آباؤه من مثل هذا الضلال وهذه الخرافات وهذه الأكذوبات، ويقول هذا لا يمكن لا يمكن. وهكذا يجب على الشباب الطري الحي أن يحكم قبل كل شيء عقله فيما بين يديه من الطرق والملل، حتى يعرف أن أفضل الطرق والملل هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المهم أن الذين يدعون من دون الله أحدا هم أرجو المشي معي، هم أسفه الناس عقولا وأضلهم ضلالا وأعظمهم شركا والعياذ بالله. وسبحان الله، لو كان حيا لم تذهب إليه تقول لي زوجني دبر لي زوجي، هو حي ما تقدر، يقول روحي وراك خلوا أبوك يدور لك. نعم، فكيف هو ميس؟ كيف تجي لما تقول دبر لي زوجي؟ هذا سفه. إذن علينا أن نرجع للعقول ونرجع للشريعة، والشريعة لا يمكن أبدا أن تأتي بما يخالف العقول السليمة أبدا. هذه قاعدة، ويدل على هذا أن الله دائما يقول في الكفار أكثرهم لا يعقلون. إذن الشريعة مطابقة للعقل الصحيح السليم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية، وأحث إخواننا المسلمين أن يقرأوا كتبه وأن يستمسكوا بغرزه، فإنه رحمه الله من أهدى الناس سبيلا وليس بمعصوم. نحن لا ندعي العصمة لأحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ندعي العصمة لأحد من البشر إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الرجل رحمه الله كتبه عظيمة تزيد الإنسان إيمانا وتوحيدا وإخلاصا ومعرفة للهدى من الضلال. له كتاب اسمه درء تعارض العقل الصريح للنقل الصحيح. درء بمعنى دفع، يعني لا يمكن أبدا أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. دعونا من النقول الكاذبة، هذه تأتي بما يخالف العقول، لكن النقل الصحيح لا يمكن أن يخالفه العقل الصريح أبدا. وهو كتاب عظيم يسمى اختصارا العقل والنقل، طيب لو طلبت من شخص أن يدعو لك وهو حي، شخص طلبت منه أن يدعو لك وهو حي، هذا ما نبعض شان، لو طلبت من شخص أن يدعو لك وهو حي ماذا تقول؟ صحيح ولا صحيح؟ جئت إلى رجل تظنه صالحا وقلت يا فلان أرجو أن تدعو لي، ماذا تقول؟ نعم، اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وبين صفاتهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبهم واحد يقرأ عليهم، لئلا تتعلق قلوبهم بهذا الواحد. أنت إذا قلت لشخص ترجو أنه مجاب الدعوة ادعو الله لي، لا بد أن يتعلق قلبك به، وربما تعتمد على دعائه ولا تدعو، تقول ما أدعو فلان وكلت يدعو لي. نعم، ثم إن بعض الناس اسمعوا يا أخواني، لا بعض الناس إذا جئت له وقلت يا فلان ادعو الله لي أرجوك الدعاء انتفخ وصار كبر الجمل. ليش؟ لأنه يدعي الآن أنه إيش؟ شعر بأنه مجاب الدعوة وأن الناس مفتقرون إليه. فاليوم ينتفخ يكون كبر الجمل وغدا يكون كبر الجبل. فإذا خفنا من هذه المفسدة هل يليق بنا أن نقول يا فلان ادعو الله لنا؟ والله إذا قلنا هذا معناه أن قطعنا ظهره وسلطناه على نفسه. إذن احذر من هذا وامتثل أمر ربك، حيث قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال اذهبوا إلى الصالحين اطلبوا منهم الدعاء، قال ادعوني أستجب لكم. قد يقول قائل ما تقول أيها الرجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لا تنسنا يا أخي من دعائك؟ أقول هذا حديث لا يصح، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لا تنسنا من دعائك. قد يقول قائل ما تقول أيها الرجل فيما ثبت في الصحيحين أن رجلا، انتبه لهذه القصة، دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، الرجل له حاجة فقال يا رسول الله، استمع يا رجل، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. وسأذكر القصة بكاملها حتى يتبين لنا قدرة الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل حين دخل المسجد يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وش الأموال اللي هلكت؟ الزروع والمواشي هلكت لقلة المطر، لقلة المطر فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم معه وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات يا إخوانا، ثلاث مرات. قال أنس بن مالك والله أقسم الصحابي والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، إيش السحاب؟ السحاب اللي يغطي الجو، ولا قزعة يعني قطعة السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع ما هو؟ سلع جبل في المدينة، فأتي من قبله السحاب، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. يقول أنس فأنشأ الله تعالى من وراء السلع ظهر السحابة مثل الترس. أتدرون ما الترس؟ لا إله إلا الله. الترس زي التبس، تعرفون التبس ولا لا؟ عجيب يا جماعة، كل يعرف التبس، ما حد ما يأكل، كل الناس يأكلون، يعني هكذا صغيرة خرجت من وراء السلع وارتفعت في السماء وانتشرت، ولما توسطت فوق المدينة رعدت وبرقت وأمطرت. قال فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر، هذا يدل على قدرة الرب عز وجل وعلى سماعه للدعاء وعلى صحة نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله إيش؟ استجاب دعاءه على وفق ما دعا به. بقي المطر يا أخواني على المدينة أسبوعا كاملا، والمطر ينزل ليلا ونهارا، والأودية تمشي، حتى إن وادي قناة وهو معروف الآن بالمدينة مشى شهرا كاملا. في الجمعة الثانية جاء الرجل أو غيره وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال. سبحان الله، هذا ما يصبر، لا يتحمل هذا ولا هذا، تهدم البناء وغرق المال، الزروع غرقت من الأمطار والبناء تهدم، ادعو الله يمسكها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحكم الخلق لم يقل اللهم أمسكها، قال اللهم حوالينا ولا علينا، فدعا بشيء ينفع ولا يضر. قال الراوي فجعل يشير نحو السماء حوالينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بقدرة من؟ هل هو بقدرة الرسول؟ أبدا، بقدرة الله. لكن كما سخر الله الريح لسليمان تحمله غدوها شهر ورواحها شهر، سخر الله ذلك اليوم السحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتمر بأمر الرسول. وأيضا الرسول ما أمره سأل الله، اللهم حوالينا ولا علينا، انفرجت السحب وصارت على يمين المدينة وشمالها، سبحان الله، وخرج الناس يمشون في الشمس، خرج الناس يمشون في الشمس. إذن لا، لو قال قائل كيف تقول أيها الرجل لا تسأل أحد يدعو لك وهذا الرجل سأل؟ فالجواب، هل سأل الرجل هذا لنفسه شيئا أو سأل لمصلحة المسلمين؟ عجيب يا جماعة، لمصلحة المسلمين. وأنا لا أنكر أن يأتي إنسان يقول يا فلان ممن يرجى صلاحه، يا فلان أدعو الله أن يغيث المسلمين، أدعو الله أن يرفع عنهم. كما لو أتاني آت من أهل الجزائر وقال أدعو الله أن يطفئ الفتنة في الجزائر، ماذا نقول؟ يجوز الآن ندعو اللهم أطفئ الفتنة على الجزائر، اللهم ألف بينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم نسألك في مقامنا هذا وفي هذا العشر المبارك وفي هذا الحجيج الذي قدم ابتغاء وجهك، نسألك اللهم أن تطفي الفتنة عن إخواننا في الجزائر، وأن تؤلف بينهم، وأن تجعلهم من الدعاة إلى الحق والخير، وأن تشمل بذلك عامة بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. ونسألك اللهم أن تدمر اليهود ومن ساعدهم على المسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقول فرق بين من يسأل الرجل لمصلحة نفسه ومن يسأل لمصلحة الآخرين، فنوما فرق. لذلك أرجو منكم يا أخوانا، وأنتم قدمتم إلى هذه البلاد المقدسة وهذه المشاعر المعظمة، أن تلحوا على الله في الدعاء في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وعلى الصفا وعلى المروة، لأن الحج فيه ست وقفات، في الحج ست وقفات للدعاء، تعرفونها أو أذكركم بها؟ وقفة على الصفا، وقفة على المروة، وقفة في عرفة، وقفة في مزدلفة، وقفة بعد رمي الجمرة الأولى في أيام التشريق، وقفة بعد رمي الجمرة الثانية. كل هذه وقفات لدعاء الله عز وجل، ست وقفات. اغتنموا الفرصة، أسأل الله يرزقني وإياكم اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، اغتنموها هذه الفرصة وادعوا الله عز وجل. نعود إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن، الضمير يعود على الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، يعني أن كثيرا من الناس ضل بها. وصدق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الأصنام أضلت كثيرا من الناس، أضلت اليهود، أضلت النصارى، أضلت المشركين، أضلت البوذيين، أضلت أمما. في الدرس الماضي ذكرنا أن بني آدم أهل الجنة منهم كم بالنسبة؟ كم؟
تفضل.
واحد في الألف. أحسنت. بنو آدم واحد من الألف في الجنة، وتسعمية وتسعة وتسعين كلهم في النار، وهذا مشاهد. ولا تعتبر نفسك، ولا تعتبر هذه النسبة في وقتك، ربما تكون نسبة في الوقت لا ما تكون هذا المبلغ هذا، لكن في أزمان سابقة وأزمان لاحقة يكثر فيها أهل النار من بني آدم، حتى تكون النسبة. طيب بس أسرع أنا أريد تكون معنا، أسرع حتى تكون واحد في الآخر. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لين لين يقول فمن تبعني فإنه مني، ويدلك على لين إبراهيم عليه الصلاة والسلام محاورته مع أبيه. أقرأها؟ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، صلى الله عليك يا إبراهيم. لم تعبد؟ أولا قال يا أبت، هذه تلطف ولا غير تلطف؟ تلطف لا شك. يا أبت لم تعبد، عتاب لطيف جدا جدا، كقول الله تعالى لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي تلطف. إني إيش؟ قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ولم يقل أنا عالم جاهل. لو قال أنا عالم جاهل لأثار غريزة، لكن قال جاءني من العلم ما لم يأتك، وهذا صادق لأنه هو رسول عليه الصلاة والسلام وأبوه مشرك. قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. اتبعني، يقول ولد لأبيه اتبعني، عجيب. نعم مدام على حق، اتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وتأمل، قال عذاب من الرحمن، ولم يقل عذاب من شديد العقاب، لأن المقام مقام إيش؟ تلطف واستجذاب. أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بعده يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أنت قدمت وأخرت، أنا شفت مفسد التقليد. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان فتكون للرحمن وليا، عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كلمات رقيقة. إيش جواب الأب؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. الله، عجائب والله، كلام لين يقابل بهذا الكلام الجاف. ثم إن قوله أراغب أنت، ما قال أأنت راغب، فبدأ بإنكار الرغبة قبل الإنكار على الراغب. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي، يعني عن كلامك معي، لأرجمنك بالحجارة، وهجرني مليا، اتركني زمنا طويلا. ماذا قال له؟ هجم جماعة، ماذا قال؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وعده أن يستغفر، وفعلا قال رب اغفر لي ولي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، استغفر له. لكن هل استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل أقره الله على ذلك؟ لا، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام لم يستمر. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إيش؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه، والأنبياء أحق الناس بصدق الوعد والوفاء به إلا عن موعدة وعدا إياه، فلما تبين له أنه عدو لله، الله أكبر، تبرأ منه صلى الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هنا قال: فمن تبعني فإنه مني. تبعني على إيش؟ تبعني على التوحيد وعلى الرسالة وعلى الشريعة التي جئت بها فإنه مني. ولذلك أقول لكم أيها المسلمون إن أقوى صلة بين الناس هي صلة الدين، صلة الدين هي أقوى صلة. انظر نوح عليه الصلاة والسلام، وعده الله تعالى أن ينجيه وأهله، ولما جاء الطوفان غرق الابن، فقال نوح: ربي إن ابني من أهلي، إيش؟ وإن وعدك حق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله؟ قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلام الرب عز وجل للأنبياء، كلام قوي. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستكان نوح عليه الصلاة والسلام وقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أتباع الأنبياء ظاهرا وباطنا يا رب العالمين، واحشرنا في زمرتهم. فالمهم يا إخواني أنه يجب علينا أن نتبرأ من كل عدو لله مهما كان، حتى ولو كان من آبائنا أو أمهاتنا أو أبنائنا.